حرمهم عليك. يا سيدي يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله، يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. الآية الكريمة من قصص القرآن. القرآن اعتمد كأسلوب من أساليب التربية أسلوب القصص، لأنه وقعدنا التربية نوعين، أكو نوع من التربية، التربية المباشرة، يعني مثلا كل واحد قدامك وتقول له هذا تسويه وهذا لا تسويه، وهذا صح أو هذا خطأ، وهذا أفضل وهذا يجب أن يترك، هاي نسميها التربية المباشرة، نصائح اللي توجهها مباشرة. وأكو نمط من التربية، التربية غير المباشرة. التربية غير المباشرة من قبيل القصة. القصة إنما يعتمدها القرآن الكريم كأسلوب في التربية لنصير مشوقة أكثر، يعني كأنه النفوس ثقيلة عليها إذا تواجهها شوية بالموعظة، لكن إذا تلزم كثير لقصة وبالضمن إذا عندك عبرة أو عندك عبرة أو توجيه تخلي ضمن، إذا عندك عبرة أو عبرة أو توجيه تخلي بالضمن. زين، القرآن الكريم هل أسلوب اعتمد؟ الآية نزلت حكاية عن عيسى عليه السلام. نبي الله عيسى كان إذا يطلع، يقولون المفسرين يطلع وراء حوالي 5000 فشن يتبعوا يردون طعام وشراب، فشن يتبعوا يردون يكون عند معاجز أو دعوة، فشن كان يعزون يسخرون دي. فطلع يوم من الأيام إلى مقازة إلى صحراء وجماعة ما عندهم طعام، قالوا لأحد الحواريين وهو سمعون، قالوا له قل له فليعطنا طعاما أو ينزل علينا مائدة من السماء. فقال سمعون قلهم اتقوا الله، قلت خليكم شوية، مقصدكم أكبر من مستوى الغريزة، وذاك حاجة الغريزة الله متكفل بها، الطعام الله متكفل بها، بس انتو خليكم هدفكم اكبر من هدف الغريزة، روح قلهم اتقوا الله. قالوا لهم، قالوا احنا نريد ان نأكل منها وتطمئن قلوبنا الى اخر الآية. فالآية اجت الآية عن من؟ عن هالحادثة اللي جرت بين عيسى عليه السلام وبين من تبعه. خلنا نشوف هالمعاني اللي قلنا ان القرآن الكريم احيانا اهدافه يصبها بالقصة ويقرأ القصة ويريد تحقيق أهدافه عن طريق القصص، تحقيق التربية عن طريق القصص. قال الله أولا نريد، قال ونريد أن نأكل منها. هذه هدف التعبير، شنو الهدف؟ الهدف أن القرآن الكريم يريد يبين أن صوت المعدة لا يعلو عليه صوت، يعني انت لما تسوي لك واحد ادمي ما يمكن بطنه جائعة وجسم عاري وتقول لك على ربيك تسوي لك ادمي، هذا يضمن الأساسيات. إذا ضمنت الأساسيات بذات الوقت تقدر تضمن استعداد إلى التربية. مبدئيا لابد من الأساسيات. الأساسيات يعني الأشياء اللي ترتبط به تحتاج إلى إتباع مباشر. فنحن عندنا الحاجات نوعين، نوع فيها إتباع غير مباشر. أنا عندي مطبعة مثلا، أطلع لي كتاب، أقرأ الكتاب، أتبع حاجتي الفكرية، هذا إتباع غير مباشر. وأكو حاجات لا والله في إتباع مباشر، معدة جوع في الطعام، جسد يبرد في الملابس، رجلي أرجع حاجة عندي مباشرة أروح أخذ شغلي أحتاج إلى سيارة. أكو حاجات مباشرة يحتاجها الإنسان. فذول يقولون احنا نريد ان ناكل منها لان صوت المعده لا يعلو عليه صوت. صوت المعده الواقع ما يعلو عليه صوت، لان المعده الخاليه لا تعرف المنطق ابدا. ولذلك ورد بالحديث لولا الخبز لما ولد الله. شنو يقول الاعسن في ارجوشته؟ يقول الفضل للخبز الذي لولاه ما كان يوما يعبد لله. فعلا، لان الطعام هذا يشبع المعدة. اذا انسان شبعت معدته طبعا يبدأ يفكر ذاك الوقت بما يربي نفسه او بما يربي مشاعره او بما يربي احاسيسه، كأنه اكو مهم واهم. أتخطر أكو فتوى للشافعي أو أمر له. الشافعي يقول إذا تريد تستشير لك واحد لا تستشير واحد بيته خالي من الطحين من الدقيق. قالوا لي ليه؟ لماذا؟ قال لأن هذا البيت خالي من الدقيق صاحبه لا يعرف المنطق، ما عنده فكر، موله العقل. صح، فيكون موله العقل يعني ما عنده قدرة على الإشارة إشارة صحيحة، يعني مو مطمئن الفكر والبال والخاطر. أروي لك حادثة يروها المؤرخين. الحادثة يقولون رجع الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يوم من الأيام إلى بيته من بستان الله من آداب الزهراء صلوات الله عليها. كان من آدابها أما تذكر لحاجته حاجة في البيت، يعني تترك الأمر إله، هو يفكر باحتياج البيت هو يجيبه. ما تقول له مثلا عندنا ناقص أو عندنا شيء قريبة، ما تترك الأمر. فرجع الإمام يرمي سلام الله عليه، أكثر من مؤرخ يقول وجدها وقد بدا عليها الضعف والسطرة. جعلها ما الخبر يا بنت رسول الله؟ قالت له والذي بعث ابي لنا ثلاث ما ذقنا شيء طعام، نفذ عدنا الطعام وما احببت نعم ان اقول لابي. قال لما لم تخبريني بذلك؟ قالت ما تقولي لي. قالت له كرهت ان اكلفك سقطا، أبوي عهد إلي أن لا أكلفك بشيء من هذا. جد خرج في طريق يريد يحترض أو يأخذ مال، مر به المقداد ابن الأسود. مؤرخين يقولون المقداد من عادة إذا صادف الإمام سلام الله عليه بالطريق يطيل يعني الحديث بشيء له، واحد يسأل الآخر يعني عبارات مألوفة، واحد يسأل الآخر عن حاله. مر المقداد بالإمام ولم يتكلم بشيء. صح للإمام قال له ما ألهاك عنا؟ وين؟ قال له والذي بعث رسول الله بالحق خرجت لا أعلم أين أضع قدمي من الأرض. قال له ما الخبر؟ قال له بيت إلى بيتي ما وجدت طعام، شفت أطفالي منفعين، أطلعت ذلك ما أروح أبحث لهم عن طعام. جعل الإمام إن الذي أخرجك أخرجني، اللي طلعت نعم طلع منك.
فعلا يعني مرة والرواد الأوائل يعني في بداية الإسلام مرة والمسلمين قال نحن نحن في الجوع بشكل عجيب.
يلا إن الذي أخرجك أخرجني بس أنا اقترضت دينار. هذا دينار اقترضته لأشتري به طعام. قال بلى. قال خذ هذا الدينار لك.
سيدي أقول أنا محتاج إليه. أنت الحاجة إليه. وتقول الذي أخرجك أخرجني وأنا الحاجة إليه.
أنا الشاطرة نص إلي ونص إلك. قال للإمام إني أكره الشرك في مثل هذه الأمور. هذا الدينار رفض إليك. أعطاه الدينار ورجع. صلى خلف النبي صلى الله عليه وآله. لما فرغ من الصلاة رسول الله انتقل من مكعبه أقبل بوجهه الكريم على الصحابة وقام يحدثهم. بالأثناء لما فرغ من الحديث أشار الإمام علي عليه السلام همس في أذنه ما عندك من طعام يا علي؟ قال للإمام هل رح يوسع يا رسول الله؟
لا في طعام.
هل هو معي إلى البيت؟ يقول اتكأ علي رسول الله صلى الله عليه وآله وعدنا معا إلى البيت ودخل رسول الله على فاطمة وجدها في مخدعها تصلي. لما فرغت قال بني هاتي لنا ما عندك يرحمك الله عند الطعام جديد. يقول الإمام الصادق دخلت جدتي إلى داخل المخدع قالت اللهم إنك أنزلت المواعظ على بني إسرائيل فكفروا بها ونحن أهل بيت نبيك لم نكفر بها اللهم أنزل علينا مائدة من السماء. تقول والله ما ردت جدتي فاطمة يدها إلى نحرها حتى جاءها الصوت بني هاتي لنا ماء في المخدع ادخل إلى المخدع. ودخلت وجدت جبنة يتفوح منها رائحة المشك وعليها عراق لحم قطع من اللحم وتليد من الخبز. حملتها ترقل بها لثقلها أقبلت بها وضعتها بين يدي النبي ونظر إليها علي بمؤخر عينه قالها أولشك تحلفين مشتردة أن ما عندنا طعام؟ فتبشم رسول الله صلى الله عليه وآله وقال يا علي هذا عوض دينارك الذي أعطيته للمقداد إنكم أكرم على الله من آل عمران يا محمد. يقول القرطبي وجماعة يقول صاح رسول الله صلى الله عليه وآله بني فاطمة قرب الجفن لي. قربتها له وضع عليها منديل قال استدعي لي أواني. قام يغترب ابعثي لجيرانك يا الفلان يا الفلان إلى أن فرق قال ابعثي لنشأ. قام يبعث لفلانة لأم سلمة لأم حبيبة لعائشة لفلانة حتى أعطى جميع بيوته وزع عليها. قال صبي لي ولبعلتي فوضعت له ولعلي عليه السلام وللحسنين. يقول الإمام وبقي ظلوا يأكلون من تلك الجفنة أياما بعد ذلك كل ذلك ببركته صلى الله عليه وآله. ونفس الحادث عينا اللي جرت إلى عيسى عليه السلام. طيب هذا الواقع يعني هاللون ما اعتمد الإسلام كلون دائم لأن الحياة ما تمشي على معجزة أحيانا يستعمل للتدليل شكلنا الآية المعنى أحيانا يستعمل السماء. هل أسلوب هذا للتدليل على صدق النبوة يعني عملية تطلع إما إلى مستوى الكرامة إذا ما أتوا تحدي وإما إلى مستوى المعجزة إذا أتوا تحدي من بعيد فكذلك الآية قالوا نريد أن نأكل منها. مبدئيا نريد أن نشكل صوت المعدة لأن صوت المعدة الواقع هو الأساس يعني الغرائز الأولية لا بد من إشباعها لأن العبادة تتفرع من بعد الحاجات الأساسية. ولذلك هالجانب أخذ الإسلام بعين الاعتبار فاعتبر البشرية يسأل بعضها عن البعض الآخر من ناحية الضمان. كان أكو عندنا شيئين عندنا ضمان وعندنا تكافل. الضمان هو عبارة عن إعطاء من يجد لمن لا يجد. والتكافل لا أشمل من الحاجات المادية. التكافل أوسع يشمل الحاجات المادية والحاجات المعنوية، لكن الضمان لا. أيما أهل عرصة، مثل الحديث، أيما أهل عرصة يبيتون شباعا وعندهم من يبيت جائع فقد برئت منهم ذمة الله وذمة رسوله.
لمسألة تصل إلى المستوى من الشدة أن هذا إنسان أعطى جهده للإمكانية، مثل المستوين هذا الإنسان المفروض أن يصب وين بالجدول العام، صعبة يصب بالجدول العام في نفع الإنسانية، يعني كل مجهودك عند مجهود فكري، عند مجهود أخلاقي، عند مجهود بدني، عند مجهود اجتماعي، أي عمل هو يصب وين؟ يصب في هالجدول الإنساني العام، يعني اللي معبر عن المصلحة العامة. فإذا أنا جهدي المفروض هو جهدي أنا من ناحية فردية اللي يرجع. يعني صحيح يقول لك تعلم مجال يسوي لك باب تاخذ عليه فلوس، بعد كل التثمين على المجتمع. وأنا بالوقت اللي أخذ فلوس على الباب تمام، وأخذت فلوس على عملي، لكن بنفس الوقت أنت لو لم أنا أوفر لك الباب ما تقدر توفر لنفسك كل شيء. يعني أنا ما أقدر أصير عم زارع، عم نشاج، عم نجار، عم طبيب، عم معلم، أنت تخصص اكو توزيع اعمال. اذا انا جزء هذا مجهودي يصب بالمجرى العام بالجدول العام، فانا لما يصب مجهودي بالجدول العام تمام اخذ عليه اجر مباشر، لكن انا بصوره غير مباشره اغنيت المجتمع، يعني اوجدت خدمه للمجتمع، سديت حاجه. معنى ذلك ان المجتمع مسؤول عني، المجتمع مسؤول عني، فلذلك ضماني عليه من يتعين على المجتمع. بس ايش وقت ضماني تعين على المجتمع؟ اذا كنت اشتغل للمجتمع. اما اذا لا انا ما اشتغل للمجتمع، ايش انا قاعد متبطل اخذ الوقت والراحة، ما عندي اي جهد، لا ادي خدمة اجتماعية ولا خدمة افلاقية ولا خدمة تعليمية ولا خدمة مثلا بدنية، بس الجد عالة على المجتمع. لا، هذا العالة على المجتمع الى عقاب، إلى عقاب وإلى توجيه. ولذلك دخل يوما من الأيام رجل على النبي صلى الله عليه وآله قال يا رسول الله جئتك من عند صبية يتعاوون عوية الذئاب من الجوع. قال النبي على رسلك، أنت أكو عندك شيء بالبيت؟ أكو عندك سلعة تقدر تبيعها أو شيء؟ قال لا والله يا رسول الله. قال طيب، من منكم يعين أخاه؟ قال واحد قال يا رسول الله عندي درهم. قال لي اشتري بنصف منه حبل وانا عندي في داخل البيت قال له قطعة من الخشب وهذا النصف الدرهم الاخر خذ به فأس وفضل انجل احتفظ وبعد اسبوع نعم جيب لي واردة وبالصبر بعت من احتفاظك. هذا اخذ الفاس وبالفعل واخذ هاي قطعة الخشب من النبي ونزل احتفظ باع بعد اسبوع اجا قال يا رسول الله روحي جداك انا اكلت خلال هالاسبوع وربحت لي 4 دراهم وهذا الرجل اللي اعطاني درهم رجع له درهم او 3 دراهم ادخرها الي عندك. جماعه من اول الامر لما شافوا النبي اتبعوا يا الرسول استغربوا، النبي يداري الشحاب المرسل جودا وكرما، ليش توقف عن اعطاء هذا ما قا اول امر وقال روح اشتغل واعمل؟ جعلهم النبي هذا الذي أعطوه، هذا رجل مملوء طاقة، هذا رجل عنده جسم وعنده صحة وبيوسع يشتغل ويشد له حاجة بالمجتمع. اللي أردت ردت أن أرد لي، ما حبيت أعلم على أن يأكل من طريق غير عمل غير عملي، حبيت أن يأكل من عمله. ملت في الواقع الجانب هو يحرص عليه الإسلام، وهو يؤكد أن الحاجات الأساسية لابد من ضمانها. قالوا نريد أن نأكل منها بعد، وتطمئن قلوبنا. تطمئن معنى شنو معنى؟ قال لي قلت لك أن الإنسان
إذا ما عند حاجة يعني ما يكون حاجته ما عند نفس مطمئنة. نفسه تكون قلقة. نفسه تكون نفس مرعوبة قلقة. مو بس قلقة لا. حائدة على المجتمع.
ماذا؟ لا تتصور يعني النظرية الشيوعية جت من فراغ. لا. تمام؟ أكو بيها مثاليات. وأكو بيها تطرف. لكن ما اجت من فراغ النظرية الشيوعية أبدا. النظرية الشيوعية وجدت واقع قائم اشتغلته. يعني ماركس ديت من أصحابيين. يعني شاف الرجل أن اللون من النقمة اللي يحملها الفرد الذي لا يجد في بيته طعام. لأن هذا الفرد عنده عقيدة. تشوف المجتمع اللي فيه حضارة. عنده عقيدة أن هو إنما يشتغل لصالح المجتمع. والمجتمع ما يكون حاجته. يشد كشم من حاجته. ها؟ اشتغل هو نظرية فائضة الكينة. يعني قال لأن ذول الأذكياء اللي عندهم غنى ليأخذون جهدك لتترجمت جهدك إلى أموال. هم خذوا منك جهدك. هم تفكروا وسمعوا وانتجوا عنه. ما لا أحدث من الناحية. هو الواقع ما يجب النظرية من فراغ. لا لا. إلها منشأ. لكن المنشأ مو هذا. المنشأ يهذب الإسلام. ليش؟ يهذب بتكبير قيمة العمل. قيمة العمل اللي عمل الإنسان شنو؟ إلى قيمة. إذا القيمة سبعتك سبعتك أي قيمة العمل. ما سبعتك قيمة العمل؟ كل واحدة شدوا لها الباب شدوها لبيناتكم هاي الباب شدوها لحديد الله. قيمة العمل الواقع إذا استطاعت أن تشبع كرت ما استطاعت أن تشبع ضماني في صندوق الضمان فهو اشتغل الظاهرة. هذا الإنسان إذا ما شبع وما أكو عنده ضمان راح يسوي راح يطلع حاقد مملوء حقد على المجتمع. ويقول أبو ذر رضي عليه يعني أبو ذر وعندك علم أن أبو ذر سنة 53 صدر فتوى من الأزهر بأن الشيوعي يدعون الله. صدر الأزهر فتوى لأن أبا ذر شيوعي. كانت 1953. المهم أبو ذر شنو السبب اللي خلى تنبه لي إلى نظرية أبي ذر. نظرية أبي ذر وأبو ذر تلميذ يعني ترجم أمينة وصادقة للإسلام. أبو ذر ترجم أمينة وصادق للإسلام عندما قال عجبت لمن يدخل بيته فلا يجد ما يأكل كيف لا يخرج شاهرا سلفا. إذا طب إلى بيته وما لقى طعام يطلع كائن سيف يضرب المجتمع يمينا وشمالا. قلت لك هذا ما عنده استقرار نفسي. يا استقرار نفسي ما عنده يعتبر المجتمع مسؤول عنه. المجتمع بشكل ولا آخر ها هو اللي يأمن هو اللي يضع وسائل تأمين علمه وسائل تأمين من يقوم بها الدولة باعتبارها ممثلة للمجتمع. الدولة ظل. الإسلام يعتبر الدولة ظل المجتمع. ظل يعني ممثل وأكثر تنبثق عن إرادته. إذا السماع ترجمتها السماع عندما تفرض إيمان تفترض بي أن معصوع لنش شرط العصمة بالإيمان لأنه لما يريد ظل المجتمع يمثل مصالح المجتمع ليس عنده خطأ أو غلط من شرط العصمة. إذا ما أقول المسلمين الآخرين لا يقولون العدالة تحقيق العدالة إذا خرج عن العدالة يجوز الخروج على طاعته. فالمشكلة أن يكون ممثل يسد حاجة المجتمع وجوعة المجتمع. لأن هذا الإنسان إذا كان لا يجد ما يسد حاجته استقرار نفسه ما يبقى عنده قلب غير مطمئن. شوف تسلسل الآية قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا يعني يكون عندنا اطمئنان نفسي من بعد ما نشبع حتى صوت المعدة لا يرتفع. يرتفع شوية صوت العقل صوت التفكير صوت الهدوء الاستقرار. اما اذا لا صوت المعدة عالي او عن كل اصوات كلها تتلاشى الاصوات ليس كلها تتلاشى. ولهذا استنض الله عز وجل لتأمين هالمعنى افترض فرض الحق الشرعي الحق الشرعي اللي افترضه هذا اللي يشد حاجة الاتجاه اللي نعبر عنه بصندوق الضمان. فالحقوق الشرعية شدد الإسلام على إعطائها. مو يقول تقول الرواية من امتنع عن أداء الحق ولو كان أفرض شيء بسيط. تصور شيء بسيط تجد الروايات تشدد عليه تشديد من منع جرة من الزكاة هي عند الممات إما أن يموت يهوديا أو مصابا. على أني ألفت نظرت أن يعني الواقع هاي النظرية اللي أشار إلى بعض المتأخرين من الكتاب وبعضهم يسأل يقول من هي نظرية القمش أكون لم تطلعت إسمه لا سنة أيام النبي ولا سنة أيام وين من جاي بيها من بعيد. هاي كان ظاهر من الروايات أن لفظ الزكاة كان يستعمل بيش يستعمل بمفهوم العام. مفهوم الزكاة العام شنو؟ تزكية المال يعني تطهير المال تبهي. فكان يطلق حتى على الخمس مو يطلق بس على الحصة المعينة يطلق حتى على الخمس الاسم اسم الزكاة تزكية المال بالمعنى. والواقع هذا اللي بالأخير يعني أكدوا عليه الجانب وإحنا نعرف أن ما أفهم أبو جعفر الباقر صلوات الله عليه تريد مدرسة الإسلام وخريج علي بن أبي طالب أن عند مصلحة في أن يبتدع حكم شرعي مع هذا الله عندما يجمع الإمام الخمس أو يجمع الإمام الصادق الخمس قطعا إن الله يترجم بذلك أوامر القرآن. لكن في الأمر النكتة شوية ما كانوا متنبهين إليه وكانوا يعتمدون على دليلين. الدليل الأول بسم الله الرحمن الرحيم واعلموا أن ما ظننتم من شيء فأن لله خمسه. يقولون أن الغنيمة تستعمل معناها اللغوي يعني بما هو أشمل من الغنيمة في دار الحرب كأنه أقعدنا مفهوم عام إلى مصاعيد. شلون يعني خلق ردة في المعنى مثل ما تقول الماء بالأرض معد للاستعمال الماء لفظة عامة تصدق عليها من على ماء الأنهار يسمى ماء ماء البحار يسمى ماء ماء البير يسمى ماء هذا يسمون مفهوم كلي وينطبق على مصادر جزئية. كذلك لما يجي لفظ الغنيمة يعني ما يغنمه الإنسان بدار حرب دار سلم بالعمل هذا كله حاجة خمس. هذا الدليل الأول. والدليل الثاني أن استعمل الزكاة بالمعنى الأشمل هذا بالإضافة إلى الروايات الخاصة. الموضوع الواقع ما عندي مجال إلى أن أناقش أكثر من هذا بس حبيت ألفت نظرك إلى قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا. شلون يعني نعلم أن قد صدقتنا؟ هذه ذكرت له ذكرت أن النبي صلى الله عليه وآله والأنبياء صلوات الله عليهم دليلهم وسلاحهم المعجزة. لأن واحد لما قام المعجزة كل واحد يشكل عليه أن يدعي النبوة كل واحد كان عليه أن يدعي النبوة حتى فقر واقعة جميلة صارت للمأمون. المأمون جابوا له واحد قالوا له هذا يقول أنا نبي جنبيا قال تعال منين نبي رسول الله صلى الله عليه وآله كان يقول لا نبي بعد له وهذا دليل على نبوته. ولسون قال أنا اسمي لا نبي قال لا نبي بعد أنا نبي من بعد ذي قال الجملة مثبتة مو منفية جملة مثبتة لا نبي من بعد يعني أنا لا بس عندك التأكيد في المدر ولا دعاء أنا نبي ما أكدت لي ضربة بحثة من أكل غير أكل قال جد. المهم موضع الشاهد أن النبوة ما لم ترافق المعجزة يسكن ادعاء النبوة يعني القضية كل شيء اذا ما اكو دعوة ما عليها برهان يسكن ادعاء الدعاوة تعرف الدعاوة ما لم يقام عليها بينات ابناؤها العيار. فالواقع ان كل دعوة اذا ما تعرض للبرهان ما تصدق ودعوة النبوة مو امر سهل لا امر جدا صعب. ولذلك لا بد من تشليع الانبياء بالمعجزة حتى النبي إذا إجا ومعجزته يا محجر يكذبه لأن دليله إلى جانبه. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وآله استعمل المعجزة في أوقاتها، في أوقاتها يعني إذا دعت الحاجة وصار تحدي استعمل المعجزة. الآية تقول له ونعلم أن قد صدقتنا رسول الله صلى الله عليه وآله في واقعة أحد. يجي لي واحد من أصحابه اسمه قتادة، هذا لما صار النداء للقتال طلع اسمه قتادة، هذا لما صار النداء للقتال طلع، شاف عمره 20 سنة متزوج ليلة زواجه وصار النداء، أصبح الصباح طلع وهو جنب من العرب، فأقبل للقتال، وضع سهم بعينه فجلب السهم خرجت عينه، فأقبل والدماء تسيل ويده تحمل عينه، قال يا رسول الله أنا أشوف حالتي وأنا بالأمس متزوج، زوجتي تستقبل مكان عيني. قال النبي على رسلك هذا ما موضع التحدي، أخذ عينه أعادها ومر بأنامله الكريمة عليها فعادت كأحسن مما كانت عليه أولا. هذا مورد من الموارد اللي أكو بيها تحدي، لما أكو بيه تحدي المورد لم يستعمل سلاحه وهو المعجزة، أما أن الحياة تقوم على معاجز لا. يعني مثلا كانوا يجون يقترحون عليه اقتراحات، النبي يقول لهم هاي الاقتراحات ما لها معنى، انتوا اذا تردون الحياة كلها تقوم على معاجز اخبرنا عن السنة التي يكون فيها مطر حتى نلقي البدر، ليش اللي في الحبوب بالارض تروح علينا، قل لنا السنة تنطر يا لا، تعال اخبرنا عن الاسواق تربح او لا حتى نبيع ونشتري، لانهم الذين ما يصير اخر الدنيا تمشي على سنن طبيعية، المعجزة مو دائما تستعمل، تستعمل المعجزة في أوقات سلاحها، المعجزة تستعمل في وقت سلاح المعجزة مو دائما، وبالفعل كانت إذا دعت الحاجة إلى استعمال المعجزة أو استعمال الكرامة، أحيانا الكرامة الولي الله سلحه بالكرامة والنبي الله سلحه بالمعجزة، وكل وحدة إلى وقت. أذكر قالوا له للإمام الصادق سلام الله عليه، قالوا له ابن رسول الله هذا العباس بن مرداس هذا أحد الشعراء، هذا اللي يقول صلبنا لكم زيدا لما انقتل زيد صلبوه على نخلة، قال أبياته صلبنا لكم زيدا على جذع نخلة ولم نر مهديا على الجذع يصلبوا، وقشتم بعثمان عليا سفاهة وعثمان خير من علي وأطيب، وصلا البيتين للإمام، الإمام ما صار عند البيتين حساسية، قال اللهم إن كان كاذبا كلب عليه كلبا من كلاب، طلع هذا من الصبح في ذات اليوم لتعب الإمام، طلع إلى الصحراء عند عمل أنحى عليه ذئب افترست، ذئاب أنحت عليه افترست قتلت، جابوا الخبر للإمام قال الحمد لله استجاب دعائي. فأحيانا تجي الكرامة في وقتها والمعجزة أيضا تجي في وقتها، إذا لزم الأمر إذا أكو مسألة تحدي تأتي المعجزة. فالآية تقول لعيسى عليه السلام نعلم أن قد صدقتنا، حتى نعرف أن دعوات دعوة صادقة، إذا صار البناء ما يجيب لنا معجزة ما نسألنا على صحتك على صحة قولك. وهكذا كانت معجزة عيسى عليه السلام إنزال المائدة، إبراء الأكمة، إبراء الأبراص، أنماط من النوع المعاجز اللي كانت تسبقها تحدي. بعد انتقلت الآية قالت ونكون عليها من الشاهدين، شاهدين على شنو؟ أولا شاهدين على قدرة الله، طبعا المعجزة تخرق النوانيس الطبيعية، نبات يعني الآن نقول على الخطية البسطاء ما يفرقون بين ما يقدر عليه الإنسان وبين ما لا يقدر، مثلا الإنسان قدر أن يخترق الجو ويعبر صاروخ إلى الجو استحسن النوانيس الطبيعية، لكن ما يقدر يمنح لذبابة روح، الذبابة ذبابة ميتة يصيح روح بيقدر، لأن الروح ليس مما يقوى الإنسان عليه، ولهذا العلم جاهد جهاد طويل على أن يخلق الخلية الحية ما تفكر، جمع مواد الخلية، عجل الخلية، حللها، حلل عناصر الخلية الحية، شاء
الشعب مثلا الخلية تتكون من كذا 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 أربع أشياء. جاب على أربع أشياء جمعهم ما صار لي حياة. مين جاي الحياة في الخلية؟ وأنا أكد لك لو تدرون يخلقون الخلية الحية غير وفي الكون كله كله وفي الكون كان تغير. ليش؟ الإنسان يقدر على الصاروخ صح، لكن يقدر يخلق الخلية الحية؟ هذا اللي ما يقدر له ناتي هذا المكان. إذن المعجزة القدرة على أن الله عز وجل يتميز بأشياء لا يقوى عليها الإنسان. ومثلا كانوا بعض المفسرين يقول يعني ما يمكن الإنسان يأتي بفاكهة الشتاء بالصيف أو فاكهة الصيف بالشتاء. لا 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 العلم يقدر يجيب الآن فاكهة الشتاء بالصيف ويجيب فاكهة الصيف بالشتاء. يخلق البيئة اللي يمكن يكون بها النبات هو، بس ما يقدر يخلق ما يقدر يصنع أصل البيئة. يعني هو في واقع الأمر يستخدم ما طيب الله له من أساليب، هو يخلق الأساليب. يعني بتعبير آخر يستخدم التربة بس ما هو خالق التربة. إذن أصول الأشياء أصول الحياة بيد خالقها، بيده هو يقبض ويبسط وإليه المصير، يفعل ما يشاء ولا يفعل ما يشاء غيره. فقالوا له أولا إحنا نكون عليها من الشاهدين، أولا شاهدين على قدرة الله، شاهدين على أن الله عز وجل قادر وأنه يفعل ما يشاء، والثانية شاهدين على صحة نبوتك. يعني إحنا إذا عرفنا عندك معجزة قطعا هذا يدعونا. بس شوف ترى أكو أحيانا بعض ناس يرتفع بهم مستوى التصديق مو إلا يشوفون. مثلا أروي لك حادثة في يوم عرادي، باع على رسول الله صلى الله عليه وآله فرس، النبي دفع له 80 دينار اشترى منها الفرس. هذا بعد أيام رجع للنبي إيش إما مشتبه أو واقعي، قال له خذت مني الفرس بس ما أعطيتني الثمن يا رسول الله. قال لا أنا أعطيتك الثمن. قال لا ما أعطيتني الثمن. قال لا أنا أعطيتك الثمن. قال له هات من يشهد لك أنا هاي الفرس مالتي تعترف أنها إلي وأنا أعطيتها لك بس الثمن ما حد شافك أعطيتني إياه. هات من يشهد لك. التفت النبي إلى أصحابه قال لهم هل فيكم أحد يشهد لي أني دفعت له الثمن؟ ما حد شافك. بالأثناء إجا خزيمة إجا قال له يا رسول الله أنا أشهد. شلون تشهد؟ شفتني من أنا اشتريت؟ قال له إذا شفتني من دفعت له الثمن؟ قال لا. قال إذا كيف تشهد؟ شنو الدليل على أنك أنا أني أنا دفعت لك؟ قال يا رسول الله أنت تقول السماء أمرتني أنا أمركم بأن تعطون الكثر من أموالكم، نحن نطلع من أموالنا نصيب. تقول السماء أمرتني بأن تصوموا انصوم. تقول السماء أمرتني بأن تحجوا حج. كل الأشياء التي أخبرنا بها عن السماء مصدقت بها. نحن نكذبك على قول أعرابي جل. نحن مو مؤمنين بتحديد. نحن ما عندنا عقلية برسالة السماء كلها. لما سمع النبي ذلك قال أجزت شهادتك وقد جعلتها بشهادتين. فلقب خزيمة بالشهادتين. ولذلك يستغرب واحد من الباحثين يقول هاي الحادثة بينها وبين قضية الزهراء أيام قلائل. ليش رسول الله أجاز شهادة واحد وهو خزيمة؟ بينما أكو اثنين شهود جابتهم الزهراء على فدك ما حصلت شهادتهم. لماذا؟ مع العلم الزهراء هي في حد ذاتها صادقة. يعني النبي لو لم يعلم أنها صادق ما قبل قوله. فموضع الشاهد أعود للموضوع. إذا نشوف الفرق. أولا شهادة على قدرة الله، شهادة على صدق نبوة النبي، بعد شهادة للمجتمع اللي إجا ما شاف المعجزة يقولوا له إحنا عاصرناك بس إحنا نشهد للأجيال الآتية. يعني نقول للأجيال الآتية رأينا بأم أعيننا أن هذا النبي كانت عند معاجز، نكون عليها من الشاهدين. يعني إحنا حلقة وصل بينك وبين الأجيال. يعني مهم. يعني أنا الآن مثلا في دين الرواية أن النبي صلى الله عليه وآله سوى الشيء الفلاني، أنا شوفكم كيف، لكن أطمئن إلى أن الراوي صدق، راوي صدق، فأخذ قوله إذا صدق الراوي. وبالفعل المائدة أنزلها الله عز وجل على عيسى وأشبع تلك البطون الجائعة اللي أرادت الطعام. نعم، هيأ لهم الطعام وهيأ لهم الشراب. هذه هي معجزة عيسى عليه السلام، والقرآن الكريم قص علينا هذه القصة. قالوا نريد أن نأكل منها، لأن قلت لك صوت المعدة يزعج الإنسان. الشاحات صوت المعدة بالنسبة للكبير، ما رأيك بالصغير؟ الصغير ترى وسأل عليه الصبر على الطعام، وسأل عليه. شوف نزالة دولة الأمويين كانوا يعملون. يقولون المؤرخين لما قادوا السبايا، سبايا الحسين، أهل بيت الحسين، إيش كانوا يقدمون؟ يقدمون للطفل بال24 ساعة للصبي أو للمرأة رغيف فقط من الخبز وقليل من الماء. فكانوا دول ما يشبعهم الطعام، ما يشبعهم، وين يأتون إلى عمتهم. أحيانا تحمل زينب عقيلة الطالبين أخت الحسين، تشيل طعامها تطيه إما للصغار هذول حتى يأكلوا، فتبيت طاوية ما تأكل شيء، تظل يوم يومين ثلاثة أيام لا تتناول من الطعام، إلى أن شافها الإمام السجاد ليلة من الليالي تصلي وهي جالسة. قال اللهم إن هذا خلاف عادتك، أنا ما شايفك تصلي من جلوس أبدا، حتى ليلة الحادي عشر أنت تنفلت بركعات وتصلين من قيام، أنا أشال أنا لحظة تصلين من جلوس. قالت يا ابن الأخ من أبواب الذي ألم أبي، يا ابن الأخ من أبواب الذي ألم أبي، أصبحت لا أقوى على القيام ولا على الكلام. هذا المعنى اللي يشير إلى سيد حيدر، يقول خذي يا قلوب الطاهرين فرحة تزول الليالي وهي دامية كرفي، فإن التي لم تبرح الخضر وبرزت عشية لا كعب فتأوي إلى كهفي، لقد كان من فرط الخبارة صوتها يغض فغض اليوم من شدة الضعف. التفيت عن يسرى واليمين، أنادي حني وأنا الحنين، أنا مخدر عباس وحسين. عاشت هالألم كله مع السبايا مع الصبيان مع الصغار، ذهاب وإياب، تحملت ألم العائلة، تقل هذه العائلة إلى أن عادت إلى المدينة، ومعها ذلك اللذيذ من الأرامل واليتامى أخذت بيدهم ودخلت إلى الدار. يقول مؤرخ من المؤرخين، قالت لجارية لها: ويحك دعيني أنا ومشبيات الطف وأيتام الطف نجول بالبيت، لا تخليني امرأة تدخل علي من أهل المدينة، لأن نساءهم شامتة بقتل أخي. تقول بينما هي كذلك وإذا بالباب تطرق، قالت ويحك انظري من على الباب، ذابت الجارية ورجعت، قال السيد دين على الباب أم البني، سيد الدين على الباب يوم والبنين. قالت ويحك افتحي لها هي شركتنا بالعزاء. دخلت لما وقع بصرها على زينب صاحت وولدا وحسينا. اجابت زينب واخاه الله صاحت صارت يا فقد الأطياب والله شموح شيء دار الأحباب هناك وتسمع الصرخة على الباب. أنا مع الله شجيت شلات فترين بجد زينب صحيت تلقني والله ويا يقوم انشاحتنا هاي ام البنين الراح منها اربع شبون ربوتهم يا مين مشت بالدار تصرخ يا حبيبي وتجاوب الحرب ضلع محني تصيح بصوت يا حسين يا ابني نذر علي فإن عادوا وإن رجعوا لا أزرعن طريق الطاب ريحانا بالأمس كان مري واليوم قد رحلوا
وخلفوا